سيدنا العافية.
المجازي
يتكلم المتكلم لا نعلم ما في قلبه.
فمثلا مثلت بالامس هذا المثال، اني اعلم جزما ان لفظ الاسد موضوع للحيوان مخصص، واني اعلم جزما ان استعمال الاسد الرجل الشجاع استعمال لو قال القائل رايت اسدا لا اعلم ماذا لي، ما هو مراده، ما في قلبي اي شيء يقصد، شك في هذا المجال المراد. هنا نأتي أصالة عدم القرينة تثبت أنه يريد المعنى الحقيقي لا يريد المعنى الشخص، وبالتالي ننتهي إلى هذا المتكلم مراد الحيوان المفترس بواسطة أصالة عدم القرينة، حيث أنه لو كان يريد المعنى المجازي لوجب عليه أن ينصف قرينة، وحيث نشك في وجود القرينة وعدم القرينة فنستصحب فنبني على عدم القرينة. أما هذا المورد بتطبيق أصالة عدم القرينة والمصنف قبل هذا المورد وأنظام وصرار، أما إذا كانت الحالة حالة معكوسة، يعني شنو حالة معكوسة؟ إن هي أعلم جزما أن هذا المتكلم ما في قلب أدري، لكن عندي مشكلة وين؟ في الموضوع، إني أعلم أن المتكلم أراد في قوله رأيت أسدا، أعلم أنه يجيب ماذا؟ الحيوان المفترس. فلا مشكلة في مراد المتكلم، إنما المشكلة في أن إرادة الحيوان المفترس هل هو إرادة حقيقية؟ أي على سبيل الاستعمال الحقيقي أم إرادة مجازية وعلى سبيل النهج المجازي؟ إن لا مجال، وإن أسعى بعض تطبيق أصالة العدم القرينية حتى في مثل هذا الموضع، لكن يرى الخراسان اللا مجال لتطبيق أصالة عدم القرينية حتى ندعي أن كلمة أسد موضوعة للحيوان المفترس، ملك المفترس، وأصالة عدم القرينية غير قادرة على تأمين عملية الوضع، وإنما أصالة عدم القرينية قادرة على تأمين الوضع. هذه كلمة نهائية في كلام المرحوم الشيخ، أصالة عدم القرينية إنما تنفع لتشخيص المراد، وأصالة عدم القرينية غير قادرة على أن تثبت المعنى الموضوعي، المعنى الموضوعي، المعنى الموضوعي لا. هالسبيل هذا أرجو الآن مثال في تعارض الأحوال، أنا خلت أتعرف إلى هذا المنطق نحن تقريبا مستوفى. هذه النقطة الأولى، إلى هنا أغلقنا يا ملف ملف التراضي، يقع الكلام بعد ذلك في الملف الثاني. الملف الثاني هو الحمل، صحة الحمل وعدم صحة الحمل، والعبر بتعبير آخر، بس احنا راح نستعمل التعبير الأول ثم بعد ذلك نستعين بالتعبير الثاني. صحة الحمل وعدم صحة الحمل، فصحة الحمل أمارة المعنى الحقيقي والتعرف على المعنى الحقيقي، وعدم صحة الحمل أمارة أن المعنى معنى مجاز. هذا الفرق، هذا القانون، الحمل أصالة المعنى الحقيقي، عدم الحمل أصالة المعنى المشخص. فحينما تتحمل في زيد قائم أو زيد إنسان، هذه هم أسند الإنسان إلى زيد وهم أسند الخلاف إلى زيد. هذا النمط وهو أنه الحمل في مثل هذا الكلام صحيح. نقول متى ما كان الحمل صحيح ف فإن ذلك يوجهنا نحو ماذا؟ نحو عملية الواقع، يوجهنا نحو عملية الواقع. أعلم أن يكون هذا الحمل حمل ذاتي أولي وحمل شرعي. فيصح أن نقول زيد إنسان أو ما يصح أن نقول زيد إنسان؟ صح أن نقول زيد إنسان. ما دام صح أن نقول زيد إنسان، نقول إذن هنا يمكن فوق الواقع ويمكن التعرف على المعنى الموضوعي. لا، أما إذا ما صح الحمل من نقدر نقول زيد حمار؟ يصح أن نقول زيد حمار؟ لا يصح. فزيد حمار يدخل في أفق، حيث أنه لا يصح هذا الحمل، يدخل في أفق المجاز. صحة الحمل أمارة الحقيقة، عدم صحة الحمل أمارة المجاز. أو أبر تعبير ثاني، هذا بعد تفنن في التعبير، في تعبر عن شنو؟ صحة الحمل. عبر بدل صحة الحمل، عدم صحة الزاد. نقدر نقول زيد ليس بإنسان؟ نقدر نسلب الإنسانية عن زيد؟ تقول لا. عدم صحة الزاد أمارة حقيقة، يعني تقدر تستعمل لغة العقل الإيجابي وتقدر تستعمل لغة العقل السلبي. اثنيناتهم في مبادرة، اثنيناتهم في جواز الدخول في المعنى الموضوعي، لكن مرة تستعمل لغة إيجابية صحة الحمل، أو نستعمل لغة سلبية عدم صحة، بس مو بعد الحمل، عدم صحة سلبية. فلا يصح أن نسلب الإنسانية عن زيد. من الذي زيد ليس الإنسان؟ لا يصح. فإذا لا يصح عدم صحة السلب أمامة الحقيقة. وهكذا في جانب المجال، مجال المجاز قلنا عدم صحة الحمل أمارة المجاز، صحة السلبي أيضا أمارة المجاز. نقدر نقول زيد ليس بحمار، يصح السلب وما يصح السلب؟ يصح السلب أيضا، هذا أمارة المجاز. هذا مجرد تفنن في التعبير. فصحة الحمل وعدم صحة الحمل قد يستعمل في أفق العقد الإيجابي كما قد يستعمل في أفق العقد السلبي. ومجرد العقد الإيجابي والسلبي هنا ليس إلا عبارة عن تفنن في التعبير. من هنا احنا لأجل هضم هذا المطلب فعلا عبارة العقد السلبي راح نتجنبه، وإنما كل اتجاه البحث يتجه نحو لغة العقد الإيجابي. ماذا نريد أن ندعي في هذا الأمر الثاني؟ مفهوم الشيء عند أولا يقول الحمد حمدان، حمد ذاتي أولي وحمد شارع سرعان، ويستوفي الحمد ذاتي الأولي والحمد الشارع سرعان. هاي نقطة واحدة، بيان حقيقة الحمد ذاتي الأولي وحقيقة الحمد الشارع سرعان. النقطة الثانية، شئنا أنت بالتالي هذا الطريق ترتضيه أو لا ترتضيه، مختار في هذا الطريق، هل ترتضيه أم لا ترتضيه؟ تحقيق المصنف في هذه النقطة، هل ترتضيه أم لا ترتضيه؟ طبعا واضح لما يدعي أنه يرتضيه لابد أن يقدم ذلك دليل. الأمر الثالث، أزمة الدور الذي لاحقتنا عند التعرض في أمارة التبادل، هل هذه الأزمة قائمة هنا أيضا أم لا؟ وهل ما أجيب على محذور الدور من الجوابين هل يمكن أن ننتفع بهما ها هنا أو لا يمكن أن ننتفع بهما؟ هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع، ما ذكر على لسان السكاكي، الحقيقة السكاكية، المجاز الادعائي. شنو المقصود من المجاز الادعائي والحقيقة السكاكية، وهل الحقيقة السكاكية تصطدم مع تحقيق المصنف هنا، أم أنها يمكن تنزيل فكرة الحقيقة السكاكية من دون أن يلزم اضطراد على ما صدر من المصنف من تحقيق؟ هذا المطلب مطلب مطلب تجي الآن مطلب مطلب من هذه المطالب. إحنا نعلم أن الحمل هذه كليشة دائما نستعيد بها، هذا أمر عادية سريعة. إننا نعلم أن الحمل لا بد أن يفترض بين المحمول والموضوع جهة استماع وجهة مغايرة، لأنه إذا كان المحمول أجنبي على الموضوع فلا يصح حمل الأجنبي على الأجنبي، كما إذا كان المحمول عين الموضوع أيضا لا يصح حمل الشيء على نفسه. من هنا قالوا في باب الحمل يشترط من افتراض جهة اتحاد ومن افتراض جهة مغايرة، وهذا أمر شرط في كل حمل. حينئذ إذا كان الاتحاد بين المحمول وبين الموضوع اتحاد في عالم المفاهيم، وإنما كان الاختلاف بينهما في عالم الاعتبار أي عالم الإجمال والتفصيل، فإن هذا يطلق عليه في الحمل الذاتي الأولي. وبعض الحدود الذي ذكر في علم المنطق، الحد التام الذي ذكر في علم المنطق، قولنا الإنسان حيوان ناطق، هذا هو من مصاديق الحمل الذاتي الأول. وذلك لأن الحيوان الناطق من حيث المفهوم هو عين مفهوم الإنسان، وإنما المائز بين الحيوان الناطق وبين الإنسان أن الإنسان لوحظ مضغوطا والحيوان الناطق لوحظ مفتوحا. ومن هنا جدود إشعاطاً وعبارة عن فتح الحقيقة المضغوطة، الحدود فتح الحقيقة المضغوطة، فتحها إلى جهة اشتراك مع سائر الحقائق والمسمى بالجنس، وفتحه إلى فصل خاص بهذه الحقيقة المسمى بالفصول. فتعريف الحمل الذات الأولي هو عبارة عما لو كان المحمول بالقياس إلى الموضوع بينهما اتحادا مفهوميا، وقام الاختلاف بينهما اختلافا إجمالي والتفصيل. مثلا يجب مثلا أتلاحظ الحمل الذات الأولي بخصوص هذه الصورة. طبعا جملة محتضرة، كل جملة محتضرة، هل الإنسان حيوان الذي نسميه الناس، أو الإنسان ناطق الذي أيضا نسميه الناس، هل هذه من الحمل الذاتي الأولي أم من الحمل الشائع الصناعي؟ علماء المنطق يعتبرون ليس من الحمل الذاتي الأولي، علماء الفلسفة يعتقدون أن هذا من الحمل الذاتي الأولي. لذلك رأي مدرسة الحكمة المتعالية الذي هي أبرز مدرسة بالفلسفة عندنا ترى أن حمل الحيوان على الإنسان هو من الحمل الذاتي الأول، أو حمل الناطق على الإنسان هو من الحمل الذاتي الأول. فهناك إلى نقطة اشتراك عند المدرستين، وهو أن حمل الحيوان الناطق على الإنسان هو حمل الذاتي الأول عند الفريقين من المناطق والفلاسفة، وهناك نقطة التقاء بين المدرستين من أنه من مصاديق الحمل الشائع الصناعي زيد باحث، وهناك نقطة افتراقية بين المزرعتين هو حمل الجنس على النوع أو حمل الفصل على النوع. فالحمل الذاتي الأول هو حمل مفهوم على نفس مفهومه مع طارق الاعتبار، مع طارق الاعتبار، هذا يدخل عليه ماذا؟ بالحمل الذاتي الأول. الحمل الشائع الصناعي لا، نقطة الاختلاف نقطة المفهوم، فالمحمول مفهوم غير مفهوم الموضوع، بين الموضوع والمحمول يوجد تغاير المفهوم. إنما المؤمن للوحدة هو جهة الوجود الخارجي، إنما المؤمن للوحدة جهة الوجود الخارجي، وهو الشائع في عملية الصناعات العلمية. ففي الأجهزة العملية المعتمد عليها في حوارنا في الأقصية في الأقيدة وماذا هو الحمل الشائع الصناعي، هذا اجمال ما يمكن أن يقال بالحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. بعد ما بينا هذه القضية المرحوم الشيخ يقول الحمل المدعى الشيخ الآن اتضح عندنا النقطة الأولى، شنو النقطة الأولى؟ إن الحمل ينقسم إلى حمل ذاتي أولي وإلى حمل شائع صناعي، والمائز بينهما ماضي. الآن النقطة الثانية، شيخ مدعى الشيخ، مدعى الشيخ المرحوم الشيخ يدعي كل ما كان هناك حمل عن من أن يكون ذلك الحمل حملاً ذاتياً أولياً، أن كان الحمل حملاً شائعاً صناعياً، فإن الحمل أمارة الواقع، فإن الحمل أمارة الواقع، وإن كانت النتائج بين الحملين مختلفة، وإن كانت النتائج بين الحملين مختلفة. الآن هذا الشيء شنو نقطة الاختلاف بين الحملين مع اتحادهما في ماذا؟ في أن كل من الحملين في أمارة الحقيقة وأمارة الواقع وقولهم موضوع لا قلنا الفارق هو هذا، بناء على الحمل الذاتي الأولي نحن نصل إلى معدل التفسير، بينما في دائرة الحمل الشائع الصناعي وإن نتعرف على المعنى الموضوع له لكن مو تعرفا بحقيقة المعنى الموضوع له، وإنما نتعرف عليه بواسطة مثاله. اليوم احنا نتعرف الآن يقول لي عرف الإنسان، عرف الإنسان، احنا طرحنا في علم المنطق هناك طرق للتعريف الإنسان. الطريق الأول شنو؟ الحدود الثانية، الحد الثاني الإنسان حيوان، هذا تعريف الإنسان، تعريفه بالحد الثاني. وهناك تعريف آخر الإنسان بمعنى بالمثال، معرف الإنسان بالزين. الحقيقة احنا شنو؟ هناك حقيقة مضمرة قادرين أو عاجزين، مو يعني قادرين أو عاجزين، هناك حقيقة مضمرة في الذهن، تلك الحقيقة المضمرة التي هي في الذهن أعرفها إليه، لكن ما أعرفها بنفسها وإنما أعرفها بواسطة نزاهة. هذا الذي يسمى بالمصطلح ماذا؟ التعريف، تعريف الأشياء أحيانا يكون تعريفا بالمصدر. واحنا هواية من القرايا نعرف هذا الخالص، نعرفها على يأسه متعريفا بحقيقتها التامة، وإنما تعرض بالمصدر، تعرض بالمصدر. وارد ان الان الامور مثلا ما هو الخام تاتي بماذا؟ بمصداق الخام. التعريف بماذا؟ تعريف بالنص. فارق الحمد الذات الاولي والحمد الشائع ثنائي، ما هو الفارق؟ ان الحمد الذات الاولي اشباع في التعريف، اما الحمد الشائع الصناعي ليس اشباع في التعريف، انما واقع التعريف تلك القضيه المضمره في الدليل. غايه ما في الان ابرزت تلك القضيه المبهمه في الذهن والمضمره في الذهن، كيف ابرزتها؟ بالاستعانه بالامثال. لذا بلحاظ الحمل الذات الاولي ان السامع يلمس الحقيقه برمتها، اما في الحمد الشائع الصناعي يلمس الحقيقه بمصداقها لا برمتها. من هنا في الحمل الذات الاولي يفصح عن تلك الحقيقه السامع، اما في الحمد الشائع الصناعي عاجز عن ان يفصح بخل مقدار. يقول انا تعرفت على الحقيقه، اقول لك شلون تعرفت على الحقيقه؟ وذلك باني تعرفت على مصداق تلك الحقيقه. فهو نمط من التعرف لا تمام التعرف. التعرف بالمصداق هو نمط من التعرف. نحن نعترف ان كل من الحمل الذاتي الشيخ الاخر، نحن نعترف ان كل من الحمل الذاتي الاولي والحمل الشارع الصناعي سبيل منتج للتعرف على المعنى الموضوعي. لا، غاية الأمر إننا نتعرف على المعنى الموضوعي له في الحمد الذات الأولي بلمسة تفصيلية، وإننا نتعرف على المعنى الموضوعي له في الحمد الشائع الصناعي لمسة مصداقية وليس لمسة تامة. هذا هو الفارق، هذا مدعى الشيخ. إذا لا تثبت الشيخ المدعى يرفع طبعا استغلت أشوف إشارة بسيطة. من تأثر عن المرحوم الشيخ الخراساني لما إجا أراد أن يحقق هذه الفكرة، إجا قال فوق الحمد الشائع الصناعي له أنمار، صار في صدد ذكر الأنمار، ثم حاول بعد ما ذكر لها كم نمط حاول ان يقول كل هذه الانماط تتحد في نقطه واحده وهي الوحده الوجوديه، ونحن على اساس نظام الوحده الوجوديه نستطيع ان نقوم بعمليه التعريف باللمسه المصداقيه. واضح الفكره؟ هذا انا بس حتى اذا واحد يريد يواصل في دراسه المقولات له ان يستعين بهذه الفكره. المشايخ ما بعد الخراساني اتوا بمزيد من التفصيل والبيان، حيث انهم في الحمد الشائع الصناعي ذكروا الوان الحمد الشائع الصناعي، وليس للحمد الشائع الصناعي نموذجا واحدا بل مجموعه من النماذج. هذه النماذج المتكرره المتعدده تشتبك في حقيقه واحده، تلك الحقيقه هي الوحده الوجوديه. هذه الوحده الوجوديه هي المؤمنه لعمليه الحمل، وهي المؤمنه لعمليه التعرف على المعنى الموضوعي. نعم، هي الوحده الوجوديه معرفه للمعنى الموضوعي له، لكن تعريفا بالمصداق لا تعريفا بالمفهوم. والفارق بين الحمل الشائع الصناعي والحمل الذاتي الاولي ان الحمل الذاتي الاولي تعرف بالمفهوم، والحمل الشائع الصناعي تعرف بالمفهوم. هذه النقطه الفارقه. الان الى هنا بينا مقصود الشيخ الخراساني شيخ الروايه، لكن الخص مطلبي بكلمتين: بيان الحمد الذاتي الاول والشائع ومنتهى
خراسان. السؤال الذي يرد الآن الانتقال إلى عالم الدليل، الانتقال إلى عالم الدليل، ما هو الدليل على أن الحمل بالسنتين يكون أمارة ونهج التعرف على المعنى الموضوع له، لكن المعنى الموضوع له إما بلمسة تفصيلية وإما لمسة مصداقية، إما لمسة مفهومية وإما لمسة عن طريق المصداق، لكن هناك تشير إلى تلك الحقيقة، لكن مرة الحقيقة مبرزة على الطبق أقول لك حيوان مرة، ومرة أقول لك زين الذي هو كناية عن ماذا؟ على الحيوان المعرفة. فمرة أخلي نفس المعنى الموضوع له نصب العين بالطبق، مرة نفس المعنى الموضوع له لا أضعه بالطبق وإنما أضع زين بالطبق، زين كناية عن ماذا؟ عن تلك الحقيقة عن الحيوان المعرفة. الدليل يسمى دليل المصنف يقول الحمل لا بد له من مصحح ومسوق. هذا المصحح والمسوق هو الاتحاد، الاتحاد المفهومي الذي هو عبارة عن شو راح يعبر هنا راح نقع في مغالطة، هنا مدخل للمؤامرة على الشيخ الخراساني. يعني بس أنت بدي صراحة فيه، أنت بدي صراحة في عبارة شلون وين راح يصير الغلط عند الشيخ الخراساني يعني. قال الحمل هو الاتحاد المفهومي. حلو، إذن تأمنت عملية الواقع. نقلت شلون صار الآن بنتكلم بالحمل الذاتي الأول. الحمل الذاتي الأول هو عبارة عن الاتحاد المفهوم. جميل، الاتحاد المفهوم هو عبارة أخرى عن ماذا؟ الوضع الحقيقي. هنا نقول لا، ليش؟ أيها الأخوة، عملية الاتحاد بين المفهومين شيء، وعملية الوضع الذي هو شأن من شؤونات عالم اللفظ شيء آخر. إحنا ماذا نريد أن ننتزع معنى من لفظ؟ أن هذا اللفظ بأي معنى موضوع مهجكا كلامنا عملية الوضع شيء. أن عندنا لفظ أريد نعرف هذا اللفظ إلى أي معنى موضوع، هذا محل كلامنا. أننا نتعرف على اللفظ إلى أي حقيقة الموضوع، ولم يكن أزمتنا في بيان انتقال من مفهوم إلى مفهومنا. المفهوم الشيء أمننا فكرة الوحدة المفهومية وقال إن بين هذين المفهومين يوجد اتحاد، فحلقة حديث الشيخ حلقة ماذا؟ في جانب المفاهيم. أما الحلقة التي كنا نحن في صددها أي حلقة؟ نقلة من عالم اللفظ إلى عالم المفهوم. أنت لا تساوين بين اللفظ والمفهوم، مو تساوين بين مفهوم ومفهوم آخر. إحنا راح نسلم لك ان مفهوم الانسان هو عين مفهوم الحيوان النار، بس انت تعذبت لنا ان لفظ الانسان موضوع لماذا؟ لحقيقه الانسان. هذا ربما ان المتكلم حينما قال لفظ الانسان فان ذهنك وان انتقل الى ماهيه الانسان، لكنه من المحتمل ان يكون الانتقال عن طريق قريب. تعذبت لي ان انتقال لفظ الانسان الى ماهيه الانسان انتقال من حق اللفظ لا انتقال بواسطه القليل. وبالحقيقه ان مرد هذا الاسلوب الى الاسلوب الاول الى التبادل. انت تمام ما قمت به من عمليه هو ان لفظ الانسان يتبادل من حقه ماهية الإنسان، ثم صار بلاء أن تشرح لنا ماهية الإنسان. ماهية الإنسان عبارة أخرى عن ماذا؟ هي عبارة عن الحيوان الناطق. الحمل سبيل للتعرف على ماذا؟ على حلقة في أفق المفاهيم، بينما المزاح كان في تشخيص ما بأداء اللفظ. وفرق بين التعرف عما بأداء اللفظ وبين الحركة في عالم المطالب. لم يكن أزمتنا أننا كيف ننتقل من مفهوم إلى مفهوم لم يكن هذا هو المقصود. صحيح أن تكلف الحمد يعني المساواة بين مفهومين، هذا صحيح أقوله. وصحيح أن الحمل الشائع الصناعي يستدعي أن يكون الموضوع مصداقا لحقيقة المساواة مع حقيقة المفهوم. أنا أتلف فيما تنفيه هذه الحقيقة. هم الحمل الذات الأول عبارة عن المساواة بين المفهومين، هم الحمل الشائع الصناعي عبارة عن أن الموضوع هو عبارة عن مصداق عن حقيقة مضمرة على أن تكون تلك الحقيقة المضمرة مساوية لحقيقة لمفهوم المحمول. هذا كله مسلم. لكن مساواة عالم المفاهيم شيء، ومحط كلامنا شيء. الحمد سبيل ناتج لكن في التعرف على الحقائق في أفق المفاهيم، وليس الحديث فيه عن نقلة من عالم اللفظ إلى عالم المفهوم. واتضح الآن بهذا البيان ما اتضح إنما إذا الحمل الذات الأولي مع الحمل الشائع الصناعي، وبالتالي جليلية كل منهما هو هذا إن الحمل الذات. بغض النظر عن الإشكال الذي سجل على الشيخ الخراساني، تمام ما أراد المرحوم الشيخ الخراساني ماذا؟ قال الحمد هو المساواة بين المفاهيم، بين المساواة بين المفاهيم. إذن ثبت المعنى الموضوع له. وفي الحمد الشائع الصناعي أكرر، الحمد الشائع الصناعي شنو؟ مفاهيم شنو؟ نتيجة شنو؟ الموضوع مصداق للمعنى، أو بتعبير أدق أقدر أعبر هذه العبارة، الموضوع مصداقا للمحمول. والعبارة أمثل شنو؟ الموضوع مصداقا للحقيقة المضمرة المساوية لمفهوم المحمول. يعني هناك حقيقة مضمرة، لأنه لما قلت زيد إنسان، زيد مصداق للحيوان النابض الذي هو مساوي للإنسان. وفي كل منهما استطعنا أن نثبت العينية، عينية من معنا؟ عينية الإنسان مع حيوان الناطق. لكن مرة استطعنا أن نثبت العينية والتعرف عليه عن طريق نفس الشيء، وأخرى عن واسطة عن طريق المصداق. هذا ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال. النقطة البعدية، إشكال الجو الثامن أو من كان شيء بأنما إنما يصح الحمل عند تلك الذهنية التي تستطيع أن تعرف المعنى الموضوع له والمعنى المحمول. الحمل فرع من يكون متعرف على الحقائق على الماهية. خب نتيجة الحمل هو التعرف على تلك الحقائق. فالعلم بالوضع سابق على الحمل، ونتيجة الحمل العلم بالواقع وهو الدور. لا مجال لأن نخوض عملية الحمل إلا إذا كنا نعلم بالواقع. كما إن الهدف من عملية الحمل التعرف والعلم بالواقع، فصار العلم بالواقع هم يتوقف عليه الحام، هم هو فائدة ونتيجة الحام وهو الدور. الجواب نفس الجوابين، نفس الجوابين عزيز. أولا إن الذي يتوقف عليه حقيقة الحام هو العلم بالوضع الارتكازي، والذي ينتج منه الحام ماذا؟ العلم التفصيلي. أنا بس أحاول أوضح هذا من جديد. بارحة أحد الأخوة سألني أقول اليوم الفقير يملك ملكة عنوانها ملكة الفقراء، لو مسألة حادثة جديدة، مسألة هاي المسألة الحادثة الجديدة الفقيه يعرفها أو لا يعرفها؟ ماذا نقول؟ هو يعرفها معرفة ارتكازية إجمالية على أساس معرفة الملكة، ولكنه عندما نسأله نفس السؤال يجاوب، تنتقل معلومته من الدائرة الارتكازية إلى يا دائرة إلى الدائرة التصديقية. هذا قضية مثلا تلتفت في دول أوروبا أو في فقه الطب أو في فقه المرأة أو نحو ذلك، فهو يعرفها لكن بأي لحن قبل ما تطرح عليه المسألة، قبل طرح المسألة عليه هو يعرفها لم يعرفها، لأنه الاجتهاد ملك راسخ به، ولكنه يعرفها بأي نمط من المعرفة، المعرفة الإجمالية. لما تعرض عليه المسألة راح تنتقل معرفته من المعرفة الإجمالية الارتكازية إلى المعرفة. وإنت أي واحد من عندنا أيضا يعيش هذه الظاهرة فيتعرض على الأشياء تارة بمعرفة ارتكازية وأخرى بمعرفة تفصيلية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الذي يتوقف عليه الحال هو العلم بالوضع عند أهل العراق، وإن المستفاد من الحال العلم بالوضع عند غير ذهن العربي، فالمتوقف عليه الحال غير أنا واحد من جنس الحمد يتوقف على ماذا؟ على العلم الوضع عند ذهن العربي، والذي ينتج عنه الحال هو العلم الوضع عند غير العربي، فصارت ثنائية والدور يمكن التغلب عليه عن طريق فرض الثنائية. بقي عندنا موضوع الحقيقة السكاكية، بس خلنا نطبقها كان أخشى أنه بعدين لا نطبقها معيدا. نفس التبادل يأتي الجوابات السابقان الذي ذكرتها شكرا ذكرة التبادل السابع أي المقدمة السابعة، عنوان المقدمة السابعة كيف نتعرف على المعنى الموضوعي له، أو يسمى علائم المعنى الموضوعي له أو علائم المعنى الحقيقة. الحقيقة رجاء شيبة مهتمة، إذا هواك في بعض العبائر في الحقيقة نجيح في المعنى الموضوعي له، بعدين يكتب ليش؟ لأنه أخشى يصير لبس بين عالم الإرادة وبين عالم الاستعمال. فرأسنا أبرز العنوان، عنوان المسألة اسمه علائم التعرف على المعنى الموضوعي له، مو الحقيقة، ضد الحقيقة، ما عنده القرار، بس مبتمة ليش؟ جيد. لا يخفى أن هاهنا عندنا ثلاثة علائم. أولا لا يخفى أن تبادل المعنى من اللفظ، عرفت شنو معنى التبادل؟ أي انسباق المعنى إلى الذهن من نفس اللفظ، نفس اللفظ عشان نتعرف حاق اللفظ، أي بلا قرينة مقالية أو حالية. نرجع العبارة أن التبادل علامة كون هذا اللفظ حقيقة في ذلك المعنى المتبادل من ليش دليلة هذا التبادل، هذا تعريف التبادل الثاني، هذا بيان للتعريف. الآن راح ينتقل إلى من المبدأ التصوري إلى المبدأ التصريحي. يقول لأن بين التبادل وبين الوضع علاقة العلة والمعلوم، الوضع حلة التبادل معدوم، فالانتقال من التبادل إلى الوضع انتقال من المعلول إلى إلا فنسمى عندنا بالكشف العلمي، بدأت أنه لولا وضع اللفظ لهذا المعنى لما صح التبادل، لأن الوضع علة للتبادل، فمن التبادل من العلم بالتبادل، فمن التبادل نستطيع أن نتعرف على الواقعية من باب الكشف العلمي مو من باب الكشف العلمي. لا يقابل الاستفسار، هذه النقطة الثالثة. أخي فالتفريد يخلي التبادل، التبادل متوقف على العلم بالواقع، ونتيجة التبادل العلم الواقع، فصار العلم الواقع قبل التبادل وبعد التبادل، قبل لا تبادل إلا لمن يكون عالما بالواقع، وفائدة التبادل هو شنو؟ العلم الواقع. لا يقال كيف يكون التبادل على مكان على الوضع مع توقف التبادل على مرض، مع توقف التبادل على العلم بالوضع، على العلم بأن اللفظ موضوع لهذا المعنى كما هو واضح. فلو كان العلم العلم بالوضع موقوفا على التبادل لذهب. واضح عبارة شنو؟ واضح دليل صادق؟ إذا دليل هذا الوضع متوقف على العلم بالوضع، التبادل متوقف على العلم بالوضع. دليل شنو؟ لأن قلنا في غير لغة العرب ما يتحقق التبادل، إذا التبادل يتحقق عند سن عند ذهن العرب، عند ذهن العرب. إذا التبادل إنما يتحقق في الذهن العربي، يعني إنما يتحقق في من كان عالما بالواقع. هذا المقدمة وهي واضحة دليلها ماذا؟ إذا شنو فائدة التبادل؟ حتى تتعرف على ماذا؟ على العلم بالواقع. فصار العلم بالواقع قبل التبادل وبعد التبادل، فإنه يقال أولا وثانيا الموقوف عليه غير الموقوف عليه. فإن العبارة صحيحة، فإن الموقوف عليه غير الموقوف عليه بل الموقوف عليه. فإن العلم التفصيلي بكونه موضوع يعني ما نتيجة فائدة التبادل بتعبيري، فإن نتيجة التبادل هو شنو؟ العلم التفصيلي. فإن العلم التفصيلي بكون هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى موقوف على التبادل، يعني العلم التفصيلي هو نتيجة التبادل، وهو يعني والتبادل موقوف لكن على ماذا؟ على العلم الإجمالي الارتكازي الملكة، عبر معنى الملكة على العلم الإجمالي الارتكازي به لا على العلم التفصيلي، فلا دور لأنه الذي يسبق التبادل العلم الإجمالي، والذي ينتج من التبادل العلم التفصيلي. هذا الجواب الأول مضافا إلى جواب ثاني. هذا إذا كان المراد بالتبادل التبادل عند أهل اللغة العربية. أما إذا صار بنانا أن نفترض أن العلم قبل التبادل هو عند العرب، وأن نتيجة التبادل العلم بالوضع عند أهل غير لغة العرب، الأمر يكون أوضح. هذا إذا كان المراد بالتبادل التبادل عند المتعلم، وأما إذا كان المراد به التبادل عند أهل المحاورة يعني اللغة العربية وفارسية يصير، فالتغاير أوضح من أن يخفى. جيد. ثم إن هذا فيما الآن راح يجي إلى أصالة عدم القرينية، راح يجي إلى أصالة عدم القرينية. شوف شلون راح يدخل إلى أصالة عدم القرينية، وإنها نافعة عند المصنف لكن نافعة في دائرة ما لو كان الشك في المراد مع التعرف على الوضع، ولا يمكن تطبيقها في الحالة المعكوسة. ثم إن هذا يعني عملية التبادل فيما لو علم استناد الانسباق والتبادل إلى نفس اللفظ. أما إذا شكتنا ما ندري هذا المعنى الحاضر في ذهني هو وليد نفس اللفظ أم وليد القرينة، هل لنا أن نطبق فكرة أصالة عدم القرينة أم لا؟ وقلت الشيخ بدل ما هذا كان يعبر كان له أن يعبر بتعبير آخر. شنو التعبير الآخر؟ إننا نريد أن في حال العلم بالواقع، يعني في حال أننا نعلم أن التبادل تولد من حق اللفظ فالأمر واضح. أما إذا ما كان عندنا علم بأن هذا المعنى متولد من حاق اللفظ فنضطر أن نؤسس أصلا. ما هو ذلك الأصل؟ لأنه قلنا الأصل أين يؤسس؟ عند الشك. ففي حال العلم لا حاجة إلى تأسيس الأصل، لذا هو عنوان هذا. ثم إنه نقدر نعنون المسألة بماذا؟ شروع في تأسيس الأصل. التبادل عندما نعرف أنه متولد من عندما يكون عندنا علم بأنه متولد من حاق اللفظ فالأمر واضح. أما عندما نشك إذ نحتمل أن المعنى الحاضر في الذهن ربما 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 يكون وليد القرينة ولا نجزم بأنه متولد من اللفظ فنحتاج إلى تأسيس الأصل ماذا يستدعي في المقام. ثم إن هذا فيما يعني إن هذه الفكرة السابقة فيما لو علم استناد يعني في حالة العلم هذا تمهيد لحالة الشك فيما لو علم استناد الانتباه إلى نفس اللفظ هذا واضح مرحلة الشك جدي. وأما فيما احتمل استناد المعنى لكن استناد المعنى لم يكن المعنى والتبادل فيما إذا احتمل استناد المعنى والتبادل علمه إلى احتماله إلى القرينة فلا تجدي أصالة عدم القرينة في ماذا لا تجدي في إحراز كون الاستناد إلى حق اللفظ لا إلى القرينة لا تجدي في ذلك. ليش لا تجدي يعني ليست هي أصالة عدم القرينة ليست سبيلا يبين لنا المعنى الموضوعي له ليست أصالة لذا احنا السبل قلنا الشمس سبيل ثلاثة تبادل وصحة حمل واضطراد ولم نكثر من الطرق أصالة عدم القرينة لأن أصالة عدم القرينة تنتج في التعرف على المراد ولا تنتج في التعرف على المعنى الموضوعي لا هاي نفس العبارة جيد. كما قيل لعدم الدليل على اعتبارها اعتبار أصالة عدم القرينة إلا ونريد نعتبرها إلا عندما نشك في المراد فنحرز المراد عن طريق أصالة عدم القرينة لعدم الدليل على اعتبار أصالة عدم القرينة إلا في إحراز المراد لا لا الاستناد لا الاستناد هو عبارة أخرى عن شنو لا على أنها أمارة التعرف على المعنى الموضوعي لا وبعبارة أخرى طول الشيخ هواية طول وأنا مطول اتبع للشيخ أصالة عدم القرينة لا تصلح أن تكون سبيل رابع. نعم أصالة عدم القرينة لا ألغيها ولكنني أستفيد منها لتشخيص المراد عندما يكون هناك شك في المراد فلا أستفيد من أصالة عدم القرينة دائما ولا ألقيها في سلة المهملات دائما إنما هي منتجة لماذا للتعرف على المراد عندما يكون هناك شك في المراد. جيد هاي العلامة الأولى أجينا للعلامة الثانية ثم إن عدم صحة سلب اللفظ صحة الحمل وعدم صحة السلب ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكب في الذهن إجمالا كذلك يعني شنو كذلك يعني دا أحد الأمارات على التعرف على المعنى الموضوع له يعني كالتبادر عن معنى يكون علامة كونه حقيقة فيه كون اللفظ حقيقة أو موضوع له أنا بدل حقيقة دائما دا أركز على ماذا كونه فالعلامة الثانية أيضا مقبولة عند المصنف كما أن صحة سلبه سلب اللفظ عن المعنى عنه عن المعنى علامة كونه مجاز في الجملة في الجملة ليش لأنه قد يكون في بعض الموارد عدم الحمل يكون علامة على أنه غلط أصلا مو مجاز يعني قد يلعب على الغلط وقد يلعب على المجاز والتفصيل الآن يشير إلى هذا التفصيل أن عدم صحة السلب عنه وبعبارة أخرى نقدر نستعمل لغة العقد السلبي ونقدر نستعمل العقد الإيجابي ولا فرق بينهما بتاتا ومن هنا احنا طلبا للاختصار كنا نكتفي ببيان العقد الإيجابي أن عدم صحة السلب عنه وصحة الحمل عليه بالحمل الأول الذاتي الذي كان ملاك الحمل الذاتي الأول شنو الاتحاد مفهوم شبيه هذا شبيه هذا الحمل الذاتي الأول شبيه علامة كون اللفظ نفس المعنى وهكذا بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاك شنو الاتحاد وجودان بنحو من أنحاء الاتحاد الوجودي شبيه هذا علامة كون الموضوع من مصاديق وأفراد المحمول لكن من
مصداق حقيقي، لو مجازي يقول إذا الحمل حمل شائع صناعي فهو حقيقة. واضح العبارة؟ طبعا قلت لكم كان مناسب جدا أن يبرز أنه مصداق لتلك الحقيقة المضمرة الذي لا نستكشفها ولا نتعرف عليها، لا نلمسها، إنما نلمسها عن طريق التعرف على مصداقها. كما أن صحة سلبة كذلك هذا رجوع إلى غد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام.